من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الطاهرين الأكرمين. مر بنا على الإتحال أن الحكم الشرعي إذا رتب على موضوع أو متعلق مرتبط بالتقنين العقلائي، الحكم الشرعي تكليفيا كان أو وضعيا، إذا رتب على موضوع أو تعلق بمتعلق تعلق بعنوان، ذلك العنوان تقنيني عقلائي، الموضوع طبعا الأخوان لا يخفى عليهم الموضوع قيود الحكم، والمتعلق هو الفعل الذي يتعلق به المتعلق. في أحل الله البيعة، البيع قد يعبرون عنه متعلق لكن مسامحة، قد يكون مسامحة بمعنى، وقد يكون صحيح بمعنى. أحل الله البيعة، سؤال يلا أيها الباحث في الاستنباط، أين الأضلع الثلاثة؟ بعد الموضوع، بعد الحكم، بعد المتعلق. من بعد الموضوع قيود الحكم، الحكم هنا الحل، الحلية، الحل أو الحلية، قيود الحلية من شبيه من قيود الوجوب هي الموضوع الأصولي قيود الحل. المتعلق الفعل الذي يتعلق به الحكم، فهنا أحل الله البيع، البيع موضوع أو البيع متعلق أو هو كليهما. إذا فسرنا الحلية بالحلية التكليفية سيكون البيع هنا، سيكون البيع هنا هو متعلق وليس موضوع. إذا الحلية التكليفية، إذا فسرنا الحلية حلية وضعية سيكون البيع هنا موضوع قيود حكم. كيف هذا الشيء؟ هذه التدقيقات مر بنا مرارا. أول خطوة في الاستنباط أن يعي الباحث التفكيك بين الأضلاع الثلاثة في القضية القانونية الشرعية، دي شيء مهم. إذا فسرنا أحل حلية تكليفية، طبعا هنا الحلية تكليفية حليتان تكليفيتان بعد، وحلية وضعية، وربما حليتان وضعيتان. أحل الله البيعة، شنو الحلية؟ طبعا هاي المعاني من الحلية سيما القدماء قالوا أن أحل هنا تشمل المعاني الأربع، كأنما هاي أحل الله البيعة أربع أدلة، أربع قضايا قانونية وليست قضية واحدة، وليست وضعية فقط، وليست حلية تكليفية واحدة بل حليتان، وليست حلية وضعية واحدة بل حليتان، بسيط أربع قضايا قانونية. رحمة الله عليه العلامة الحلي في حرم عليكم الميتة يقرر أن القدماء استفادوا من حرم عليكم الميتة خمس حرمات، بعض تكليفي وبعض وضعي، من جملة واحدة خمس جمل. الشيخ الأنصاري عنده في المقاصد المحرمة أن على كل الحكم إذا أسند إلى شيء قد يقدر لهذا الشيء عدة أفعال. حرم الميتة بيع الميتة، حرم الميتة أكل الميتة، حرم الميتة مطالسة الميتة، الميتة يعني مطالسة نجاسة طهارة، ولما جرى فحرمت الميتة، حرم عليكم الميتة. وكذا هذه جملة واحدة يراد بها الجمال، استعمال واحد في معاني عديدة، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سفي من هالباب أو من باب تقدير عناوين عديدة. هذه نقطة جدا مهمة يجب أن نلتفت لها. فإذا القضية الشرعية، مقصود من القضية الشرعية ليست القضية اللفظية، لأن القضية اللفظية قد تتضمن تشتمل على خمس قضايا قانونية، مثل أوفوا بالعقود مر بنا مرارا، الكل اتفق أن أوفوا بالعقود ليس قضية قانونية واحدة. أوفوا بالعقود دليل الصحة ودليل اللزوم، مع أن اللزوم حكم وقضية مغايرة لحكم الصحة وقضية القانونية الصحة. فأوفوا بالعقود في الحقيقة جملتان وليس جملة واحدة، الجملة اللفظية واحدة لكن الجملة المعنوية اثنتان. هذه أيضا لازم الباحث يكون يقظ متنبه لهذا الشيء. عندما يقول الأصوليون والفقهاء القضية لها ثلاث أبعاد، القضية القانونية المعنوية الواحدة، أما إذا القضية اللفظية لها خمسة قضايا معنوية لازم تتميز، مثل ما مر بنا في أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هنا العقد العرفي أو العقد الشرعي؟ كليهما. لماذا كليهما؟ لأن قضيتان ليس قضية واحدة، بلحاظ قضية الصحة هي العقود العرفية، بلحاظ قضية اللزوم العقد الشرعي، لأن كما مر بنا مرارا أدلة اللزوم موضوعها العقد الشرعي. أدلة اللزوم، اللزوم الشرعي موضوعه ما هو صحيح شرعا عند الشارع، لأن الشارع ما يلزم بشيء ليس صحيح عنده، يصير ما يصير. فإنما يلزم الشارع بشيء صحيح شرعا عنده، فما يعقل أن يكون أدلة اللزوم موضوعها الوجود العرفي، بل موضوعها ماذا؟ الوجود الشرعي. هنا الوجود، الوجود يعني الصحة، الوجود في باب المعاملات يعني الصحة، الصحة يعني الوجود، الصحة الشرعية يعني الوجود الشرعي، الصحة العرفية يعني الوجود العرفي، الفساد يعني العدم في المعاملات. فالمقصود هذا المطلب وهو أن أدلة اللزوم الشرعي موضوعها الوجود الشرعي للصحة، أما أدلة الصحة الشرعية ما يعقل أن يكون موضوعها الوجود الشرعي، لابد أن يكون موضوعها ماذا؟ الوجود العرفي. فأدلة الصحة موضوعها الوجود العقد العرفي، وجود العقد العرفي أدلة الصحة. أدلة اللزوم موضوعها الوجود الشرعي، أدلة اللزوم موضوعها الوجود الشرعي. ما يخالف، لكن أدلة اللزوم موضوعها ماذا؟ الشرعي. إمضائية، بس موضوع أدلة اللزوم لابد أن يكون شرعي. يعني الشارع لابد أن يعتبرها موجودة عنده يمضيها. أدلة الصحة إمضائية، أدلة اللزوم إمضائية تبعا وليس ابتداء. لما؟ لأن أدلة اللزوم موضوعها ليس الوجود الشرعي العرفي، لابد أن يكون وجود شرعي علاوة على الوجود العرفي. طبعا موضوع الموضوع موضوع وليس موضوع موضوع، فلابد أن يكون وجود شرعي. فأدلة اللزوم موضوعها اللزوم الشرعي موضوعها الوجود الشرعي. الوجود الشرعي لما تقول يعني الصحة، كان اللزوم الشرعي ليس وجود شرعي، اللزوم الشرعي استمرار الوجود الشرعي. فرق بين اللزوم والصحة ما هو؟ يعني من بعد من أبعاد. الصحة أصل الوجود، اللزوم استمرار وبقاء الوجود. فأدلة اللزوم الشرعي موضوعها الوجود الشرعي. الصحة يعني الوجود الشرعي، الصحة الشرعية يعني الوجود الشرعي. أما أدلة الصحة الشرعية ممتنع أن يكون موضوعها شرعي. موضوعها ماذا؟ وليس لها شرعي، موضوعها عرفي. موضوعها ماذا؟ عرفي. جيد. فإذا هناك فرق بين القضية الصحة الشرعية كقضية قانونية وبين ماذا؟ وبين اللزوم الشرعي كقضية قانونية. هنا أوفوا بالعقود جمعت بين اللزوم والصحة، إذن هي قضيتان ليس قضية واحدة. أوفوا بالعقود يقول العلام هكذا، يعني العقود العرفية صحيحة، وهذه صحيحة شرعا. العقود العرفية صحيحة شرعا، وهذه العقود الصحيحة شرعا ألزم بها أوفوا بها. فكأنما تكلم بجملتين الشارع في أوفوا بالعقود، لذلك يتمسكون بأوفوا بالعقود. يتمسكون بأوفوا بالعقود ليس فقط لأدلة اللزوم، يتمسكون بأوفوا بالعقود كأدلة صحة أيضا. كأدلة صحة، كأدلة صحة نعم. فبالتالي إذن أوفوا، إذن لما يقال فكك بين الأضلاع الثلاثة في القضية القانونية ليس مرادهم اللفظية، لأن اللفظية قد تشتمل على كم؟ على قضيتان ثلاث أربع، مثل حرم عليكم الميتة، عدة قضايا. كلام في تفكيك الأضلاع القضية القانونية يعني المعنوية مو اللفظية، مو المعنى الاستعمالي ولا التفهيمي، المعنى الجدي والعمدة الجدي. القضية القانونية الجدية الواحدة لها ثلاثة أضلاع، لا القضية اللفظية. قد القضية اللفظية مشتملة على خمس قضايا، أربع ثلاث اثنتان قضايا قانونية، والكلام في القضية المعنوية الواحدة لها ثلاثة أضلاع. أما قضيتان ثلاث اللي بعد كل قضية لها أضلاع. نرجع، فمتى الإمضاء؟ حقيقة الإمضاء للقوانين العقلائية عند أعلام العصر أخيرا، ما أقول كلهم، جملة منهم تنبهوا إلى أن إلى ماذا؟ إلى أن الإمضاء حقيقة إعطاء صلاحية من الشارع ومجال ومساحة للتقنين العقلائي. إعطاء صلاحية ومجال التقنين العقلائي ليس ما مضى فقط، بل لما يأتي، ويمكن أن يتبدل بحسب التقنين العقلائي. فالتعبير الأدق قانونيا أصوليا أن لا يقال إمضاء، يقال الشارع فوض التشريع بحدود بأطر للعقلاء، ما تقدم منه وما تأخر بالدقة. هذا لأنه نجمد على السير العقلائية السابقة، أكل الدهر عليه وشرب وما تبدلت لها. بالتالي نعم، وربما العرف الآن يجرمون السير السابقة التي لديهم في القرون السابقة، يجرمون يعني ما يعتبر غير شرعية. إذن هذه حالة ترقص، أكو تغير، هذه يسمونها الثابت والمتغير. فحقيقة الإمضاء أينما أقر به الأعلام يجب أن يستبدل عنوان هذا مو دقيق، مسامحي، يجب أن يقول هون دي المنطقة منطقة بقالب معين بأطر معين محددة محدودة، الشارع فوض التقنين للعقلاء، قابل للتبدل، قابل للتبدل بحيث ينقض ما سبق، يعني يختلف عن ما سبق، مثل بحث القبض الذي مر ذكره للأخوة، أو بحث الغرر، أو عناوين أخرى كلها عقلائي. أي غرر يقصد الشارع؟ هو غرر العرفي، قبض هو القبض الخارجي التكويني العرفي مثلا، أو كذا قد يتبدل تكوينا يتبدل أو عرفا يتبدل. هذا الجانب المتغير في الأبواب والأدلة والقوانين، قابل للتبدل. إذن هذه نكتة جدا مهمة، أن الحكم الشرعي إذا تعلق بعنوان، طبعا للآن أحل الله البيع ما فسرت لكم، ما نقلت تفسير الأعلام لكم، تستطيعون مراجعة كلام الأعلام في أحل الله البيع محشين وكاسب، أو إذا ستأتي مناسبة نذكرها مفصلا، فقط أثرت دثير المطلب لأنه اكتشاف الأضلاع الثلاثة في القضية القانونية في الحكم الوضعي أعقد من الحكم التكليفي، أعقد من الحكم التكليفي. كيف لا نخلط بين متعلق الحكم وموضوع الحكم، يقع تشابه واشتباه. فإذا أي حكم رتب الشارع فيه تعلق الحكم بالمتعلق أو بالموضوع، تعلق بعنوان تقنيني عقلائي، هذا يعني هذه مساحة من تفويض الشارع التقنين للعقلاء، لا محالة. ومن ثم الشارع مثلا لما استخدم، هذا مبحث مذكور في حقيقة السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وكذا، من البحوث المعقدة في علم الأصول، وتأثر على العلوم الدينية وفلسفة العلوم الدينية أيضا، نظرية المعرفة والمعرفة. نعم. ف الشارع إذا مر بنا، إذا أمضى يعني أعطى منطقة تفويض للتقنين العقلائي، من ثم عنوان الاطمئنان، عنوان الاطمئنان عنوانه أستاذ نسيم محمد الروحاني رحمة الله عليه في كتابه، يعني كتاب تلميذ منتقى الأصول، وهذا العنوان بحثه في كل دوراته السيد، غير السيد الروحاني أيضا ظاهرا السيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه عنده كتاب كتابين في الأصول ببالي أو نقل لي أو أنا شاهدت حين راح على بالي أيضا عنده عنوان الاطمئنان. ما هو عنوان الاطمئنان؟ الاطمئنان صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري قبلهم من الإعلام من باب المثال قالوا بأن أقوال اللغويين أصدق لهم مراسيل ويوميات الاستنباط في العلوم الدينية متوقف على أقوال اللغويين، وليس المقصود من أقوال اللغويين يعني لسان العرب فقط والفيروزابادي والكتاب العين للخليل، أو مراد من قول اللغويين يعني كل العلوم اللغوية، نحو، صرف، اشتقاق، فقه اللغة، نحت اللغة، كثير، بلاغة، معاني، بيان. فالمراد من قول اللغويين قول العلوم اللغوية بأسرها، ليست حجة إلا إذا أفادت الاطمئنان. شوف عنوان الاطمئنان جابوه من وين؟ الاطمئنان مع الشيخ الأنصاري عنوان الاطمئنان لم يفرزه بحده، لكنه أرسله رسالة مسلمات الاطمئنان. الشهرة جابرة لو مو جابرة، الجماعة منقول لو مو منقول، ولما جرى قال إلا قالوا إلا إذا أوجب الاطمئنان. هاي شوف الاطمئنان كأنما حلال المشاكل الاطمئنان. حتى السير الخوي قول اللغوي ليس حجة كذا إلا إذا أوجب الاطمئنان. الشهرة ليست جابرة إلا إذا أوجب الاطمئنان. الشهرة ليست كاسرة إلا إذا أوجب الاطمئنان. كل ظن غير معتبر يحطون فيه استثناء. استثناء شنو؟ أوجب الاطمئنان. شنو هذا الاطمئنان لكل مرسلاتكم؟ وأي اطمئنان؟ مبحث نفسه على تفويض التقنين الإثباتي للعقلاء. الاطمئنان ما هو المراد من الاطمئنان؟ ذكرت لكم هذان العلمان السيدان، أفرز مبحث مستقل لإيش الاطمئنان، والحق أنه لازم يفرز. احنا أيضا في دوراتنا الأصولية الأولى والثانية فرزنا بحث ضوابط الاطمئنان، منشأ الاطمئنان، ليه شروط، ليه ضوابط، ها اصعد انزل. طبعا لم هالوسع هذا حلال المشكلات، فإذا لابد يبحث الاطمئنان ما هو نوعي فردي، ما المقصود من الاطمئنان. نكتة لطيفة، إذا كل واحد ما عنده جنسية من الظنون يقول له خذ جنسية شنو؟ خذ جنسية اطمئنان. إذا عندك جنسية اطمئنان تصير مجنس، ما عندك جنسية اطمئنان هي جنسية صح. طبعا كما مر بنا مرارا يقسم الظنون الأصوليون إلى ظن معتبر، ظن غير معتبر. هذه البدون، البدون جنسية، يأخذون جنسية شنو؟ يتجنسون بالاطمئنان. وقسم ثالث ظن منهي عنه، هذا الظن المنهي عنه ما يجنس وليس له جنسية، كالسحر وإخبارات الجن والشعبدة والطلسمات والكهانة. هذه الظنون القسم الثالث ليس لها اعتبار أصلا حتى لو حصل الاطمئنان منها، حتى لو حصل القطع منها بل لا يسوغ الاعتماد عليها. القسم الثالث سحر، كهانة، جن، وسوسة، 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 وسواسا، وسوسا، المعين هذا أيضا لا يعتمد عليه، يردع ما يعذر. إذن بعض الظنون محظورة، بعض القياس محظور جدا جدا، لا تقترب منه. إذن لاحظ نفس الأصوليين والفقهاء قسموا إلى تقسيم ثلاثي. ما هو مغزى القسم الثاني وإن كان غير معتبر، إلا أنه بالتراكم بالتركب بالمنظومية بالمجموعية بشرائط يولد الاطمئنان يكون حجة. أما القسم الثالث ولد قطعا ولد جزما ولد اطمئنانا ليس بحجة أبدا، بل لا تعذر عليه، تعاقب عليه. القسم الثالث إذا ثلاث أقسام. من ثم يا أخوان القسم الثاني التفريط فيه إبادة لتراث الدين. القسم الثاني التفريط فيه ماذا يصبح؟ إبادة للدين. لما؟ لأن يتولد منها اطمئنان أو قد يتولد منها القاطع. كيف أنت تتفرط فيه؟ الصحيح من الكافي، غلط حرام، هذا التعبير حرام. لما حرام؟ لأن الكافي وتراث الحديث الصحيح في البحار الصحيح كل حرام في حرام. هذا ليش حرام؟ لأن الجناية على تراث الدين. لما؟ لأن الظن غير معتبر إذا تراكم أو صار مجموعي كيفا كم من قد يولد اطمئنان حجة. تعبير أبو زوق الطهراني رحمة الله عليه في كتابه في التفسير النقد اللطيف يقول مرارا كرارا هذا القسم الثاني من الظنون مرسلة برسلة ترسلة مرسيليا اللي بتسميه، هذا القسم الثاني من الظنون ليس فقط تتولد من اطمئنان، ليس فقط يتولد من عند القاض، ماذا يتولد من عند أغا بزرق؟ وواقعا أغا بزرق ذهنية نابغة صناعيا يوافقني من يوافقني أو يخالفني من يخالفني، أنا أعتبره كتب الدل على أن رجل صناعي محترف جدا في علوم عديدة دينية. المهم سأل بحث آخر. فيقول أبو بزرق الطهراني رحمة الله عليه يقول أن هذا القسم الثاني في كتب التواريخ المقاتل عاشوراء سير النبي سير أهل البيت التواريخ الآثار هذا ليس فقط يتولد من اطمئنان وهو حجة اطمئنان عند الكل، وليس فقط يتولد منه القاطع وهو حجة بعد فوق اطمئنان قطع اليقين، بل تتولد منه الضرورة الدينية. الله أكبر، الضرورة الدينية فوق اليقين. نعم. ويدلل وينبه أن كثير من الضروريات الدينية المتفق عليها بين الفريقين مصدرها القسم الثاني. فكيف أنا أفرط وأقوم بإبادة مصدر الضرورات الدينية؟ هذا إبادة للدين. وكيف أنا أستهين بهذا القسم الثاني؟ الآن أعطيكم مثال. لو شخص أراد أن يبيد كل كتب اللغة تحت ذريعة ماذا؟ أن كتب اللغة وعلوم اللغة كلها مراسيل، وأصدر حكم نازي فيتوئي عسكرتاري همجي بأن أبيد كل كتب اللغة، هذا يؤدي إلى خلخلة في معارف الدين وعلوم الدين. يؤدي لو ما يؤدي؟ قطعا يؤدي. شفت شلون؟ كيف أنت تريد تتلاعب بكتب مقاتل كربلاء ولو مراسيل؟ كيف أنت تريد تتلاعب بكتب التاريخ سيرة واقعة صفين أو غيرها وغيرها، شو القصة؟ أو كتب الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الإرشاد من أوله إلى آخره، داموا كتب التواريخ والسير والأثر، كتب التاريخ بعض القضايا يعتبرها الشيخ المفيد إرسال المسلمات البديهية. من مصدرك يا شيخ مفيد؟ كتب الآثار والسير، وكثير منهم مرسلة. هذا الشيخ المفيد ابن بجدتها. فدي النقطة جدا مهمة صناعيا يا أخوان، لا نغفل، لا نغفل أن التراث حديث ضعيف. شنو ضعيف؟ ضعيف ليس لا يدرجه في القسم الثالث. الحديث الموضوع نعم يدرج في القسم الثالث، أما الحديث غير الموضوع، بل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يقول حتى الحديث الموضوع لا ندرجه في القسم الثالث. لماذا يا شيخ التبريزي؟ يقول لأن حتى هذا الواضع الكذاب استعمل لغة عصره ولغة النص، فيثمر لنا فائدة يعطينا المعنى اللغوي في عصر النص. لا لا، يعطي هو شلون بكذب، حتى لو يريد يكذب يكذب بلغة القمر والمريخ، لغة عصر النص، عصر النص. يقول فلي من ثم الخبر حتى الموضوع نستفيد منه بعد لغوي، ما لا يجوز إبادة حتى التراث القسم الموضوع من الحديث على فرض أنه موضوع. وطبعا أنا وجدت كلمات علماء جمهور العامة، جملة منهم عندهم تحقيقات حتى في الأخبار الموضوعة لا تباد، هي تاريخ ومستند ووثائق تفيد أمور كثيرة. فالمقصود التلاعب بالتراث أخطر شيء، وتقييم التراث لا يسوغ فيه التقليد حتى للعامي، وإنما يجب أن ينفتح على جميع العلماء. لما؟ لأنه مصدر الدين، مصدر الدين أنت تقلد فيه ما يجوز فيك تقلد. لا تنقطع عن العلماء، لكن لا تتكئ على عالم واثنين وثلاثة وعشرة، لا يسوغ لك أيها العامي، بل اعتمد انفتح على جميع علماء الإمامية من الأولين والآخرين، الأحياء منهم والأموات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات. طبعا بالأدلة، طبعا ما شرحت أنا عن المطلب. الإطمئنان عنوان تكويني أو عرفي، شلون؟ هذا تفويض للتشريع في باب الأصول للعقلاء. غدا إن شاء الله نواصل نشرحه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.